الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما من قلب من قلوب أهل الإسلام الصادقين من أهل التوحيد الكرام إلا وقلبه معلق بدخول الجنة دار المتقين، والتي جاء في فضلها والترغيب في سكناها واتخاذها دارا، ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لأهل الجنة، يعني دخلوها، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا. هذا الخوف اللي فينا من الموت طبيعي، لكن لا يوجد لأهل الجنة، لا يموتوا، يعني يعيشون مليارات السنين، مليارات مليارات من غير فناء. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وأن تصحوا فلا تسقموا. هذا المرض اللي يخيفنا، يقول لعله يكون نهايتنا عليه، ونروح للمستشفى والطوارئ، ونروح لهنا وهنا، في النار في الجنة ما في مرض أن تصحوا فلا تسقموا. إذا ما في الجنة مستشفيات ولا أدوية ولا كي ولا علاج، الحمد لله. ولكم في الجنة أن تشبوا فلا تهرموا، كبر السن والخرف والضعف في الشيخوخة وحاجة الولد والمرضين ونحو ذلك، لا توجد في الجنة شيخوخة، فيبقى الشخص شباب في الجنة في سن الشباب 33 سنة آبد الآبدين. وأن تنعموا أو تنعموا فلا تبأسوا، ليس في الجنة ضجر. خذ الإنسان اليوم لأحلى مكان في الدنيا، شلالات وهواء عليل واسم هذه الثمار والينابيع، تجده يجعل نفسه مدة محددة ثم يضجر يمل. في الجنة ينزع الملل، ما يبغون عنها حوالا، ما يتحول. إذن أنصح لك يا عبد الله أن يكون لك محركات يطير بك قلبك بها إلى الجنة قبل بدنك، ليصلح حالك مع ربك، فتقوم بقيام الليل، صيام النهار، احترام الأشهر الحرم، قيام بحق الجار، بحق القربة، بحق الوالدين، بإصلاح ما قام بينك وبين خصومات بينك وبين رحمك وبينك وبين جيرانك، أن تجعل قلبك مثل الطائر، الرأس القائد حبك لله، والجناح الأيمن الخوف، الأيسر الرجاء. قال ابن تيمية: وهذه محركات القلوب لعلام الغيوب. خوف نفسك من الله، إذا اقتربت المعصية ذكر عذاب القبر، عقوبة الدنيا، أن الله قد يسلط عليه مرض، قد يسلط عليه فقر، قد إلى آخره. وارجو بالعمل أن تدخل الجنة، فإن هناك رجاء كاذب زائف ورجاء صادق. الرجاء الزائف ما نسمعه من البعض، يجي يعظ جاره يقول: يا جار ما أشوفك صلاة الفجر، يا جار ثوبك طويل تحت الكعب، يا جار بناتك تبرجون، يعني ما يتحجبون زين، يظهر منهم أشياء ما يجوز باتفاق علمائنا. فيقول ربنا غفور رحيم، هذا الاتكال صحيح عن المغفرة؟ قال الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. جناح طائر، خوف ورجاء. إذا عبدت الله بالرجاء كنت على الدين مرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب. إذا عبدت الله بالخوف كما قال بعض السلفين كسفيان وغيره، عبدت الله بدين الخوارج، صرت تغلو وتكفر وتعامل الرجل إذا أخطأ مثل الكافر، تهجره وتزدريه. فحينئذ كن في أموره كلها متوسطا بين الخوف والرجاء، وقائدك محبة الله، فإنك إذا تدبرت صفاته وآلاءه وحكمة في التشريع أحببته. فالمحب لمن يحب مطيعه، فالحب عبادة أكثر الناس في غفلة عن توجيه قلوبهم إليها. هل منا من أحد هو ياكل يقول أحب الله أحببت الله لما سقنه اللقمة هذه أكلها الآن فزيد حبك له؟ قليل من يتذكر مثل يتذكر في صلاة أن يصلي تعبد العصر العشاء الآن، يتعبد بالحب أن يحب الله لما هداه إلى السنة، إلى الإسلام، إلى الأمن في الوطن، إلى الولد رزقه ولد رزقه قوت قليل. أخيرا أختم، مما يحرك حبنا لله تشريعه الحكيم، فقد شرع أشهر حرم وقد دخلنا في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم. قال ابن تيمية معنى أنها أشهر حرم أن العقوبة لمن تجرأ يعني على معصية الله فيها كالنظرة كالسماع المحرم كالبدعة والانتساب لهذه الأحزاب التي تثير على ولي الأمر، إخوان تبليغ الجسم هذه دواعش السورية أشد. فذنب هؤلاء البدعة مثلا في ذي القعدة يشتد، هم يتحركون بتويتر يحركون الكلام على ولي الأمر في تويتر ويندم اجتماعات سرية في ذي القعدة، أشد العذاب عليهم. ليش؟ لأن الذنب أعظم والبدعة كبيرة، وتزداد العذاب عليهم بيش؟ يزداد بفعلها في الشهر الحرام ذي القعدة مثلا. فالله شرع ذي القعدة مثلا لتربية عبادة، لتربية ايش؟ لتربية عبادة سبحانه وتعالى، فيصلحون وتزكى نفوسهم وتهذب قلوبهم. لما يخاف المعصية ببدعة أو بشهوة حينئذ يصلح أمره. وقد نص النبي على أن ذي القعدة من الأشهر الحرم، قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس حرم الله ظلم النفس بالغيبة بالقتل بالشرك بالبدعة بعقوق الوالدين بقطيعة الرحم بالكلام على الله بغير علم والقمار في كل السنة، واختص أربعة أشهر، عظم حرمتهن فجعل الذنب فيهن أعظم والطاعة أفضل. فإذا قمت فجر صلاة الفجر فذكرك في شهر حرام ذي القعدة، فتثاب من جهتين، خفت أنك تنام عنها فلا يزاد في عذابك في ذي القعدة، وأتيت الفجر وهي فرض فيكون أجرك أفضل وطاعتك أفضل في شهر ذي القعدة. ربي أولادك، ليش يا أولاد تسهروا وتتركوا صلاة الفجر؟ ما تعرفوا دخلتم ذي القعدة؟ ربيهم في اسم ذي القعدة. يعني شفت أمس بالأمس واحد يشرب دخان في عند المحطة، وقلت له يا أخي أنت دخلت شهر حرام، قال ليش دليلك؟ ما في شيء اسمه شهر حرام والذنب أعظم فيه. شوف كيف هجم علي بالغلط وتغليطي بغير علم، لأنه يقل الوعي. من إذا قل الوعي يعني تناصح الناس في هذا أنه شهر حرام يصبح الخبر مستغرب، يكون ما في شهر حرام الذنب فيه أعظم. فوعوا أولادكم يا عباد الله. النبي قال إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس، وثم سماها النبي ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب سماها. ثلاث متواليات، ورجب مضر بين جماد الآخرة يعني وشعبان. فقال فلا تظلم. قال ابن عباس حرم الله من طوال السنة واختص 4 أشهر، حظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والطاعة أفضل. فمن عصى الله في هذه القاعدة ذنبه أو عقوبته أشد. فأنصحك في هذا الشهر أن تعمل بحديث طوبى لمن أمسك عليه لسانه وسعه بيته وبكى على خطيئته. لا يدري الإنسان متى يتوفى، فيتوفى والملائكة ملكة السيئات صنع له كتب له سيئات في ذي القعدة في محرم في ذي الحجة وهي أشهر الحرم، ذنبه يكون في القبر أشد أو عذابه أشد والعقوبة أشد. المعاصي والذنوب لا تضاعف، تعظم، يعني تشد العقوبة على صاحبها. كمن عصى الله مثلا في محرم ليس كمن عصى الله بالنظر المحرم في شهر صفر. ولكن حذاق القضاة إذا رفعت لهم جريمة خلوة بين امرأة متزوجة فرضا ورجل أجنبي ثم قبض عليهم ذي خلوة، تجد أنه يعزرهم بتعزير في ذي القاعدة أشد. كان يسجن 6 شهور أو 3 شهور، قد يسجن 10 أو نحو ذلك في ذي القاعدة أنه شهر حرام. نسأل الله العافية. أسأل الله أن يرزقنا الأدب في مثل هذا الشهر، وأن يجعلنا هداة مهتدين. غير أني أريد أن أعلق على حدث يسير قبل أن أختم. إنسان إذا حضره وهو يصلي، إذا حضره الحاجة فلا ينبغي يقعد في الصف، يخرج ويتوضأ في أقرب موضع ويرجع. نعم، قد يحتاج أحيانا أن يتخطى الرقاب عشان يتوضأ، فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يصلي بحضر الطعام أهو دافر الأخبثان. فعن مسلم إذا احتاج إلى قضاء حاجة وهو في الصلاة أن يخرج. قد يحصل خطأ مثلا ويتجاوز ليس له الرقاب، قد يحصل ضيق أو شيء، ينبغي المسلم أن يحتمله. هذا واحد. الثاني أن لا يتكلم في الصلاة. فقد سمعت إنسان اليوم وبعض الناس احتاج الخلاء وخرج إلى أقرب خلاء يقول أنت أذيت الناس، هو يصلي كيف؟ معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة النبي أنكر عليه، خرج من هو؟ مسلم، من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قام يصلي ولم يعرف أن الكلام في الصلاة منهي عنه. وقتها معذور، لكن هؤلاء يعرفون كيف يتكلمون. فمن تكلم في الصلاة فقال يا أخي اقعد أنت وهو يصلي، بطلت صلاته، يجب أن يعيدها. أي نعم. فحينئذ عطس رجل فقال له معاوية يرحمك الله، فنظر إليه القوم فزاد في الكلام، فقالوا إلى أمكم ليش تنظروا إلي وهو في الصلاة؟ فصار يضربون الأفخاذ ومسكت. قال فسكت. فقال له النبي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني من خطابهم. والنبي ما خلاه يعيد الصلاة لجهله. أما من تكلم في الصلاة هو يعلم، كما سمعت يعني من احتاج تغطي الرقاب، وقد ثبت جواز تخطي الرقاب في صحيح البخاري للحاجة، فالنبي تخطى الرقاب ثبت عنه البخاري لحاجة تقسيم الصدقة فتخطى الرقاب. وإن كان حصل شيء من هذا فيحتمل الإنسان ويعذر أخوه المسلم غير قصد. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ذكرت تبرا من ذهب فأردت أن أوزعه. يعني وهذا فيه من الإنسان إذا كان عنده شيء للصدقة ما يأخر، يفتن الشيطان. أول ما يجيك واحد يقول لك هذه 60,000 للصدقة، باشر وزعها ان تبقى عندك يبلع عليك الشيطان، يقول لك انت حاجه ولك ولك. فالنبي اول ما ذكر انه عنده في البيت تبر من ذهب على طول قال قام تخطى الرقاب وراح وزعها، لان تبقي عندك بكره وزع، بكره اعطي، بكره تاخذها انت، فيكون في خلل في امانتك وانت لا تشعر. فمباشره، فهذا خلى النبي يتخطى الرقاب للحاجه. فحينئذ أردت أن ننبه على هذه المسألة، وأن الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، وأن يحتمل إخواننا بعضهم بعض إذا حصل لواحد مسكين في الصلاة يعني غائط أو شيء يحتاج الخلاء وراح أقرب خلاء وتجاوز الرقاب وصار شيء من هذا، أن يحمله على أنه ما قصد، لا يحمله على الحقد وأنه قصد وأنه يؤذي إلى آخره. أسأل الله ينفعنا وياكم وما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لحجة علينا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.